الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام مالك ابن أنس رضي الله تعالى عنه في كتابه الموطأ كتاب الصلاة عن مالك عن يحيى ابن سعيد أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أراد أن يتخذ خشبتين، قال في المعنى الناقوس، يضرب بهما ليجتمع الناس للصلاة، فأري عبد الله بن زيد الأنصاري يعني في المنام، ثم من بين الحارث بن الخزرجي خشبتين في النوم، وقال: إن هاتين لنحو مما يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقيل: ألا تؤذن للصلاة؟ فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استيقظ فذكر له ذلك، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأذان. وفي توضيح هذا أن عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه رأى في المنام كأنه دخل في مكان فيه من أهل الكتاب، فسألهم عن الناقوس، فقالوا: ماذا تريد به؟ قال: نريد به أن نعلم الناس بدخول وقت الصلاة. فقال رجل منهم: ألا أخبرك بما هو أفضل من ذلك؟ إذا حضر وقت الصلاة تقول: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. فلما استيقظ رضي الله عنه ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بهذه الرؤيا، فقال: علمها بلالا فإنه أندى منك صوتا. فشرع الأذان بهذه الطريقة، وجاء عمر رضي الله تعالى عنه فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه رأى مثل ما رأى عبد الله بن زيد، فكان هذا هو سبب مشروعية الأذان. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. وقد جاء بعد هذا الذكر في حديث آخر: ثم سلوا لي الله الوسيلة فإنها منزلة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له شفاعتي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وحدثني عن مالك عن سمي مولى أبي بكر ابن عبد الرحمن عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا يستهموا عليه لاستهموا، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. قوله يستهم يقترع في تحصيله، قوله التهجير قال التبكير إلى الصلاة. قوله العتمة صلاة العشاء، حبوا أن يمشي على يديه وركبتيه. وهذا الحديث فيه بيان فضل الأذان احتسابا، بل جاء في فضل الأذان أنهم يدعون الناس إلى التوحيد وبالتوحيد. وكذلك فضل الصف الأول، فلو لم يحصل الإنسان على أحدهما أو كليهما إلا بالقرعة لكان ذلك من الأسباب التي ينبغي أن يبادر إليها. قال ولو يعلمون ما في التهجير، أي السبق إلى المسجد، لاستبقوا إليه. كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يتسابقون إلى التهجير، يعني التبكير إلى المسجد. ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. العتمة هي صلاة العشاء، والدليل على ذلك أنه قد جاء في حديث من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما قام الليل كله. وقد جاء في فضل صلاة الفجر أنه من صلى الصبح فهو في ذمة الله. وحدثني عن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه وإسحاق بن عبد الله أنهما أخبراه أنهما سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ثوب بالصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا، فإن أحدكم في صلاة ما كان يعمد إلى الصلاة. قوله ثوب أقيمت الصلاة، وسميت الإقامة تثويبا لأنها دعاء إلى الصلاة بعد الدعاء بالأذان. قال فلا تأتوها وأنتم تسعون، والسعي هو الإسراع في المشي. وأتوها وعليكم السكينة، والسكينة مقصود بها التأني وعدم إحداث أي ضجة، لأنه يمشي إلى عبادة. فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا، فإن أحدكم في صلاة ما كان يعمد إلى الصلاة. في هذا الحديث مشروعية المشي إلى المساجد بسكينة ووقار، لأن هذا مما يوطد الدخول في الصلاة بحضور القلب، ويكون الإنسان فيها خاشعا، لأنه إذا خشع في ذهابه إليها كان في صلبها من باب أولى. وكأنه والله أعلم كالتمهيد للدخول فيها بأن يأتيها وهو هادئ الحركة والبال. قال فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. وهذا دليل على أن الإنسان ما أدرك من الصلاة الجماعة فإنه يكتب لها له بها فضل الجماعة، وأن ما فاته من الجماعة فإن الله جل وعلا تكرما منه يثيبه لأنه حرص على الإتيان إلى الجماعة. قال فإن أحدكم في صلاة ما كان يعمد إلى الصلاة، يعني أنه في ذهابه إلى المسجد فهو في صلاة، فلا ينبغي له أن يستعجل أو يعبث في ذهابه. فجاء في وصف السكينة بأنه لا يتلفت ولا يتكلم يعني بكلام لا يتناسب مع المقام. وعن مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة الأنصاري ثم المازني عن أبيه أنه أخبره أن أبا سعيد الخدري قال له إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك، فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. قال أبو سعيد سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أخرجه البخاري في كتاب الأذان، ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة. باب استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة. كذلك هذا الحديث الذي معنا أخرجه البخاري في كتاب الأذان، باب رفع الصوت. وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان له ضراط حتى لا يسمع النداء، فإذا قضي النداء أقبل حتى إذا ثوب بالصلاة أدبر، حتى إذا قضي التثويب أقبل حتى يخطر يوسوس بين العبد وبين قلبه، حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول اذكر كذا اذكر كذا لما لم يكن يذكر، حتى يظل الرجل إن يدري كم صلى. وهذا الحديث فيه بيان حال الشيطان وحرصه على إضلال العباد، ولا سيما في أعظم العبادات وهي الصلاة، لأنه يعلم قدر ثوابها وقدر تأثيرها على قلوب العباد وقدر مكانتها في الصلة بين العبد وربه، فهو يحرص ألا تكون كاملة بل تكون صورية، ويأتي إلى الإنسان ويذكره فيها بأشياء لم تخطر على باله قبل أن يدخل في الصلاة، ومن هنا يكون لم يكتب له من الأجر إلا ما أدرك بقلبه. وعن مالك عن أبي حازم بن دينار عن سهل بن سعد الساعدي أنه قال ساعتان يفتح لهما أبواب السماء، وقال داع ترد عليه دعوته، حضرة النداء للصلاة والصف في سبيل الله، يعني إذا نودي للصلاة فيكون الدعاء بعد ذلك من مظنات إجابته. وسئل مالك عن النداء يوم الجمعة هل يكون قبل أن يحل الوقت، فقال لا إلا بعد أن تزول الشمس، يعني وهذا المراد بالأذان الأذان الذي تكون بعده الخطبة فيكون بعد زوال الشمس. وسئل مالك عن تثنية الأذان والإقامة، ومتى يجب القيام على الناس حين تقام الصلاة، فقال: لم يبلغني في النداء والإقامة إلا ما أدركت الناس عليه. فأما الإقامة فإنها لا تثنى، يعني تكون فردية، إلا في التكبير والإقامة، وذلك الذي لم يزل عليه أهل العلم ببلدنا. وأما قيام الناس حين تقام الصلاة فإني لم أسمع في ذلك بحد يقام له، يعني بتعريف يطمئن إليه القلب، أو بتوقيت يقوم له الناس، إلا أني أرى ذلك على قدر طاقة الناس، فإن منهم الثقيل والخفيف ولا يستطيعون أن يكونوا كرجل واحد، فيكون قيامهم عند الإقامة حسب ما يستطيعون من الحركة، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وسئل مالك عن قوم حضور أرادوا أن يجمعوا المكتوبة فأرادوا أن يقيموا ولا يؤذنوا، قال مالك: ذلك مجزي عنهم، وإنما يجب النداء في مساجد الجماعات التي تجمع فيها الصلاة. وكأنه والله أعلم يرى بأن الأذان لا يكون إلا لإعلام الناس ليأتوا إلى صلاة الجماعة، أما إذا كانت الجماعة موجودة وهم في سفر أو في إقامة وأرادوا أن يصلوا هذه الصلاة فإنهم حينئذ يرى الإمام مالك رحمه الله أنه لا يشرع في حقهم النداء. وسئل مالك عن تسليم المؤذن على الإمام ودعائه إياه للصلاة، ومن أول من سلم عليه؟ فقال: لم يبلغني أن التسليم كان في الزمان الأول. قال يحيى: وسئل مالك عن مؤذن أذن لقوم ثم انتظر هل يأتيه أحد، فلم يأته أحد فأقام الصلاة وصلى وحده، ثم جاء الناس بعد أن فرغ، أيعيد الصلاة معهم؟ قال: لا يعيد الصلاة، ومن جاء بعد انصرافه فليصلي لنفسه وحده. قال يحيى: وسئل مالك عن مؤذن أذن لقوم ثم تنفل فأرادوا أن يصلوا بإقامة غيره، فقال: لا بأس بذلك، إقامته وإقامة غيره سواء. وهذا فيما إذا كان المؤذن دخل في النافلة وجاءت الجماعة وظنوا بأنه قد صلى فأقاموا فلا مانع في ذلك، وحتى لو أذن لمن يقيم وهو موجود، لكن الأولى أن يكون المؤذن هو الذي يقيم، فالإقامة أولى بأن يكون المؤذن هو الذي يأتي بها. قال يحيى: قال مالك: لم تزل الصبح ينادى لها قبل الفجر، فأما غيرها من الصلوات فإنا لم نرها ينادى لها إلا بعد أن يحل وقتها. وهذا لا شك فيه أنه هو المعمول به قديما وحديثا، لكن في حديث إن بلالا يؤذن بليل فكل واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، وكان رجل أعمى لا يؤذن إلا إذا قيل له أصبحت أصبحت، فيكون هذا قد يراد به الأذان الأول أنه كان يكون قبل طلوع الفجر، وأما الأذان الثاني فإنه يشرع وينبغي أن يكون بعد طلوع الفجر، لأنه إذان بدخول وقت الصلاة. وأما الأذان الأول فهو لتذكير الناس ولإيقاظ النائم، لمن أراد مثلا أن يتهيأ للصلاة أو يتهيأ للصوم، فيكون هذا الأذان قبل دخول الوقت وقبل ضيقه. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن المؤذن جاء إلى عمر بن الخطاب يؤذنه لصلاة الصبح، فوجده نائما فقال الصلاة خير من النوم، فأمره عمر أن يجعلها في نداء الصبح. وحدثني يحيى عن مالك عن عمه أبي سهيل ابن مالك عن أبيه أنه قال ما أعرف شيئا مما أدركت عليه الناس إلا النداء للصلاة. الله المستعان. هذا الأثر فيه بيان تغير أحوال الناس، وأنه حدث فيها ما لفت انتباه أبي سهيل ابن مالك وهو عم أنس ابن مالك، عم مالك ابن أنس، عن أبيها أنه قال ما أعرف شيئا مما أدركت عليه الناس إلا النداء للصلاة. وإذا كان هذا في ذلك الوقت فكيف الحال في هذه الأوقات التي اشتدت غربة الإسلام فيها؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر سمع الإقامة وهو بالبكيع فأسرع المشي إلى المسجد. وفي هذا في هذا الأثر جواز إسراع السير الذي لا يقصد إلى المسجد وإنما هو إلى المنزل للتأهب للصلاة ثم الإتيان إلى المسجد. باب النداء في السفر وعلى غير وضوء. حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر أذن بالصلاة في ليلة ذات برد وريح فقال ألا صلوا في الرحال. قال الرحال جمع رحل وهو المنزل والمسكن. ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة ذات مطر يقول ألا صلوا في الرحال. وهذه السنة أيضا تكاد تكون مفقودة. بل إن المؤذنين ليكلفون الناس والمطر نازل فينادونهم بحي على الصلاة حي على الفلاح، وكان الأولى أن يقال كما كان السلف يقولون ذلك ألا صلوا في رحالكم. ولهذا يقول الشيخ حافظ رحمه الله في هذه المسألة وليلة الأمطار والأوحال ينادى بالصلاة في الرحال، فيكون هذا من التسهيل على الناس. وحدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة أن أباه قال له إذا كنت في سفر فإن شئت أن تؤذن وتقيم فعلت، وإن شئت فأقم ولا تؤذن. ولكن هذا قد سبق معنا حديث يدل على خلافه، وهو قول أراك رجلا تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في باديتك فأذنت فارفع صوتك، فإنه لا يسمع صوت المؤذن جن ولا إنس إلا شهد له يوم القيامة. قال وحدثني عن مالك قال يحيى سمعت مالكا يقول لا بأس أن يؤذن الرجل وهو راكب، لأنه لا يشترط له القيام، وإنما من سنن الأذان أن يكون قائما حتى يكون صوته أبلغ. أما إذا لم يكن هناك حاجة لأن يسمع الغير فليؤذن وهو على حاله الذي هو عليه. قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول من صلى بأرض فلات صلى عن يمينه ملك وعن شماله ملك، فإذا أذن وأقام الصلاة صلى وراءه من الملائكة أمثال الجبال. وفي هذا الأثر ترغيب لمن يصلي في الفلاة ألا يبخل بهذه السنة، فليؤذن وليقم، فلعله يصلي معه من خلق الله ما لا يعلمه كما جاء في هذا الأثر. باب قدر السحور من النداء. حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم. وهذا فيه إشارة إلى جواز الأكل والشرب إلى طلوع الفجر الثاني، لأن الأذان الثاني لا يكون إلا بعد طلوع الفجر. وأذكر كلاما للعلامة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين طيب الله ثراه أنه يشدد على الذين يؤذنون للصبح قبل طلوع الفجر، فيقول بهذا قد حرموا الصائم من سحوره وأباحوا للمصلي أن يصلي الصلاة في غير وقته، فهذا له مكانته من النظر ومن الفهم الدقيق في الفقه. وعلى هذا فقول النبي صلى الله عليه وسلم إن بلالا ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم، فلو كان ابن أم مكتوم ينادي بليل لما كان في قوله حتى، وحتى للغاية. ويفهم من هذا على أن ابن أم مكتوم رجل أعمى لا يرى الفجر، وإنما يقال له أصبحت أصبحت فيقوم يؤذن. وعن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم. قال وكان ابن أم مكتوم رجل أعمى، رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال له أصبحت أصبحت. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. لا، قد يكون يعني في غير الأذان، قد يكون في غير الأذان ويرى
العبارة يا شيخ
إذا كان التسليم هذا عليه وهو حاضر فإما أن يكون قبل الأذان أو بعد الأذان. أما إذا قصد بأنه يسلم عليه أثناء الأذان فهذا بدعة ومن غير ألفاظ الأذان. وربما يكون هذا عند بعض الناس يرى بأنه بتسليمه على الإمام يذكره بأنه قد حضر وقت الصلاة، فإذا كان في أثناء الأذان فهو بدعة، وإن كان قبل الأذان أو بعده وكان الإمام موجودا فهذا لا بأس به. وأما إذا كان الإمام غائب وسلم عليه قبل الأذان أو بعده فلا فائدة في هذا التسليم، والله أعلم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام مالك ابن أنس رضي الله تعالى عنه في كتابه الموطأ كتاب الصلاة عن مالك عن يحيى ابن سعيد أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أراد أن يتخذ خشبتين، قال في المعنى الناقوس، يضرب بهما ليجتمع الناس للصلاة، فأري عبد الله بن زيد الأنصاري يعني في المنام، ثم من بني الحارث بن الخزرج خشبتين في النوم، وقال إن هاتين لنحو مما يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقيل ألا تؤذن للصلاة؟ فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استيقظ فذكر له ذلك، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأذان. وفي توضيح هذا أن عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه رأى في المنام كأنه دخل في مكان فيه من أهل الكتاب، فسألهم عن الناقوس فقالوا ماذا تريد به؟ قال نريد به أن نعلم الناس بدخول وقت الصلاة. فقال رجل منهم ألا أخبرك بما هو أفضل من ذلك؟ إذا حضر وقت الصلاة تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. فلما استيقظ رضي الله عنه ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بهذه الرؤيا، فقال علمها بلالا فإنه أندى منك صوتا، فشرع الأذان بهذه الطريقة. وجاء عمر رضي الله تعالى عنه فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه رأى مثل ما رأى عبد الله بن زيد، فكان هذا هو سبب مشروعية الأذان. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. وقد جاء بعد هذا الذكر في حديث آخر ثم سلوا لي الله الوسيلة فإنها منزلة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له شفاعتي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وحدثني عن مالك عن شمي مولى أبي بكر ابن عبد الرحمن عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا يستهموا عليه لاستهموا، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. قوله يستهم يقترع في تحصيله، قوله التهجير قال التبكير إلى الصلاة، قوله العتمة صلاة العشاء، حبوا أن يمشي على يديه وركبتيه. وهذا الحديث فيه بيان فضل الأذان احتسابا، بل جاء في فضل الأذان أنهم يدعون الناس إلى التوحيد وبالتوحيد. وكذلك فضل الصف الأول، فلو لم يحصل الإنسان على أحدهما أو كليهما إلا بالقرعة لكان ذلك من الأسباب التي ينبغي أن يبادر إليها. قال: ولو يعلمون ما في التهجير، أي السبق إلى المسجد، لاستبقوا إليه. كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يتسابقون إلى التهجير، يعني التبكير إلى المسجد. ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. العتمة هي صلاة العشاء، والدليل على ذلك أنه قد جاء في حديث من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما قام الليل كله. وقد جاء في فضل صلاة الفجر أنه من صلى الصبح فهو في ذمة الله. وحدثني عن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه وإسحاق بن عبد الله أنهما أخبراه أنهما سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ثوب بالصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا، فإن أحدكم في صلاة ما كان يعمد إلى الصلاة. قوله ثوب أقيمت الصلاة، وسميت الإقامة تثويبا لأنها دعاء إلى الصلاة بعد الدعاء بالأذان. قال: فلا تأتوها وأنتم تسعون، والسعي هو الإسراع في المشي، وأتوها وعليكم السكينة، والسكينة مقصود بها التأني وعدم إحداث أي ضجة، لأنه يمشي إلى عبادة. فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا، فإن أحدكم في صلاة ما كان يعمد إلى الصلاة. في هذا الحديث مشروعية المشي إلى المساجد بسكينة ووقار، لأن هذا مما يوطد الدخول في الصلاة بحضور القلب، ويكون الإنسان فيها خاشعا، لأنه إذا خشع في ذهابه إليها كان في صلبها من باب أولى. وكأنه والله أعلم كالتمهيد للدخول فيها بأن يأتيها وهو هادئ الحركة والبال. قال: فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. وهذا دليل على أن الإنسان ما أدرك من الصلاة الجماعة فإنه يكتب له بها فضل الجماعة، وأن ما فاته من الجماعة فإن الله جل وعلا تكرما منه يثيبه لأنه حرص على الإتيان إلى الجماعة. قال: فإن أحدكم في صلاة ما كان يعمد إلى الصلاة، يعني أنه في ذهابه إلى المسجد فهو في صلاة، فلا ينبغي له أن يستعجل أو يعبث في ذهابه. قد جاء في وصف السكينة بأنه لا يتلفت ولا يتكلم، يعني بكلام لا يتناسب مع المقام. وعن مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة الأنصاري ثم المازني عن أبيه أنه أخبره أن أبا سعيد الخدري قال له: إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك، فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. قال: أبو سعيد سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أخرجه البخاري في كتاب الأذان، ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة. باب استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة. كذلك هذا الحديث الذي معنا أخرجه البخاري في كتاب الأذان، باب رفع الصوت. وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان له ضراط حتى لا يسمع النداء، فإذا قضي النداء أقبل حتى إذا ثوب بالصلاة أدبر، حتى إذا قضي التثويب أقبل حتى يخطر يوسوس بين العبد وبين قلبه، حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول: اذكر كذا اذكر كذا، لما لم يكن يذكر، حتى يظل الرجل إن يدري كم صلى. وهذا الحديث فيه بيان حال الشيطان وحرصه على إضلال العباد، ولا سيما في أعظم العبادات وهي الصلاة، لأنه يعلم قدر ثوابها وقدر تأثيرها على قلوب العباد وقدر مكانتها في الصلة بين العبد وربه، فهو يحرص ألا تكون كاملة بل تكون صورية، ويأتي إلى الإنسان ويذكره فيها بأشياء لم تخطر على باله قبل أن يدخل في الصلاة. ومن هنا يكون لم يكتب له من الأجر إلا ما أدرك بقلبه. وعن مالك عن أبي حازم بن دينار عن سهل بن سعد الساعدي أنه قال: ساعتان يفتح لهما أبواب السماء، وقال: داع ترد عليه دعوته، حضرة النداء للصلاة والصف في سبيل الله. يعني إذا نودي للصلاة فيكون الدعاء بعد ذلك من مظنات إجابته. وسئل مالك عن النداء يوم الجمعة: هل يكون قبل أن يجعل أن يحل الوقت؟ فقال: لا، إلا بعد أن تزول الشمس. يعني وهذا المراد بالأذان الأذان الذي تكون بعده الخطبة، فيكون بعد زوال الشمس. وسئل مالك عن تثنية الأذان والإقامة: ومتى يجب القيام على الناس حين تقام الصلاة؟ فقال: لم يبلغني في النداء والإقامة إلا ما أدركت الناس عليه. فأما الإقامة فإنها لا تثنى، يعني تكون فردية، إلا في التكبير والإقامة، وذلك الذي لم يزل عليه أهل العلم ببلدنا. وأما قيام الناس حين تقام الصلاة فإني لم أسمع في ذلك بحد يقام له، يعني بتعريف يطمئن إليه القلب، أو بتوقيت يقوم له الناس، إلا أني أرى ذلك على قدر طاقة الناس، فإن منهم الثقيل والخفيف ولا يستطيعون أن يكونوا كرجل واحد، فيكون قيامهم عند الإقامة حسب ما يستطيعون من الحركة، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وسئل مالك عن قوم حضور أرادوا أن يجمعوا المكتوبة فأرادوا أن يقيموا ولا يؤذنوا، قال مالك: ذلك مجزي عنهم، وإنما يجب النداء في مساجد الجماعات التي تجمع فيها الصلاة. وكأنه والله أعلم يرى بأن الأذان لا يكون إلا لإعلام الناس ليأتوا إلى صلاة الجماعة، أما إذا كانت الجماعة موجودة وهم في سفر أو في إقامة وأرادوا أن يصلوا هذه الصلاة فإنهم حينئذ يرى الإمام مالك رحمه الله أنه لا يشرع في حقهم النداء. وسئل مالك عن تسليم المؤذن على الإمام ودعائه إياه للصلاة: ومن أول من سلم عليه؟ فقال: لم يبلغني أن التسليم كان في الزمان الأول. قال يحيى: وسئل مالك عن مؤذن أذن لقوم ثم انتظر هل يأتيه أحد؟ فلم يأتيه أحد، فأقام الصلاة وصلى وحده، ثم جاء الناس بعد أن فرغ، أيعيد الصلاة معهم؟ قال: لا يعيد الصلاة، ومن جاء بعد انصرافه فليصلي لنفسه وحده. قال يحيى: وسئل مالك عن مؤذن أذن لقوم ثم تنفل فأرادوا أن يصلوا بإقامة غيره، فقال: لا بأس بذلك، إقامته وإقامة غيره سواء. وهذا فيما إذا كان المؤذن دخل في النافلة وجاءت الجماعة وظنوا بأنه قد صلى فأقاموا، فلا مانع في ذلك، وحتى لو أذن لمن يقيم وهو موجود، لكن الأولى أن يكون المؤذن هو الذي يقيم. فالإقامة أولى بأن يكون المؤذن هو الذي يأتي بها. قال يحيى قال مالك لم تزل الصبح ينادى لها قبل الفجر، فأما غيرها من الصلوات فإنا لم نرها ينادى لها إلا بعد أن يحل وقتها. وهذا لا شك فيه أنه هو المعمول به قديما وحديثا، لكن في حديث إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، وكان رجل أعمى لا يؤذن إلا إذا قيل له أصبحت أصبحت، فيكون هذا قد يراد به الأذان الأول أنه كان يكون قبل طلوع الفجر، وأما الأذان الثاني فإنه يشرع وينبغي أن يكون بعد طلوع الفجر، لأنه إذان بدخول وقت الصلاة. وأما الأذان الأول فهو لتذكير الناس ولإيقاظ النائم، لمن أراد مثلا أن يتهيأ للصلاة أو يتهيأ للصوم، فيكون هذا الأذان قبل دخول الوقت وقبل ضيقه. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن المؤذن جاء إلى عمر بن الخطاب يؤذنه لصلاة الصبح، فوجده نائما فقال الصلاة خير من النوم، فأمره عمر أن يجعلها في نداء الصبح. وحدثني يحيى عن مالك عن عمه أبي سهيل ابن مالك عن أبيه أنه قال ما أعرف شيئا مما أدركت عليه الناس إلا النداء للصلاة. الله المستعان. هذا الأثر فيه بيان تغير أحوال الناس، وأنه حدث فيها ما لفت انتباه أبي سهيل ابن مالك وهو عم أنس ابن مالك، عم مالك ابن أنس، عن أبيها أنه قال ما أعرف شيئا مما أدركت عليه الناس إلا النداء للصلاة. وإذا كان هذا في ذلك الوقت فكيف الحال في هذه الأوقات التي اشتدت غربة الإسلام فيها؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر سمع الإقامة وهو بالبقيع فأسرع المشي إلى المسجد. وفي هذا في هذا الأثر جواز إسراع السير الذي لا يقصد إلى المسجد وإنما هو إلى المنزل للتأهب للصلاة ثم الإتيان إلى المسجد. باب النداء في السفر وعلى غير وضوء. حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر أذن بالصلاة في ليلة ذات برد وريح فقال ألا صلوا في الرحال. قال الرحال جمع رحل وهو المنزل والمسكن. ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة ذات مطر يقول ألا صلوا في الرحال. وهذه السنة أيضا تكاد تكون مفقودة. بل إن المؤذنين ليكلفون الناس والمطر نازل فينادونهم بحي على الصلاة حي على الفلاح. وكان الأولى أن يقال كما كان السلف يقولون ذلك: ألا صلوا في رحالكم. ولهذا يقول الشيخ حافظ رحمه الله في هذه المسألة: وليلة الأمطار والأوحال ينادى بالصلاة في الرحال. فيكون هذا من التسهيل على الناس. وحدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة أن أباه قال له: إذا كنت في سفر فإن شئت أن تؤذن وتقيم فعلت، وإن شئت فأقم ولا تؤذن. ولكن هذا قد سبق معنا حديث يدل على خلافه، وهو قول: أراك رجلا تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في باديتك فأذنت فارفع صوتك، فإنه لا يسمع صوت المؤذن جن ولا إنس إلا شهد له يوم القيامة. قال: وحدثني عن مالك قال يحيى: سمعت مالكا يقول: لا بأس أن يؤذن الرجل وهو راكب، لأنه لا يشترط له القيام، وإنما من سنن الأذان أن يكون قائما حتى يكون صوته أبلغ. أما إذا لم يكن هناك حاجة لأن يسمع الغير فليؤذن وهو على حاله الذي هو عليه. قال: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول: من صلى بأرض فلاة صلى عن يمينه ملك وعن شماله ملك، فإذا أذن وأقام الصلاة صلى وراءه من الملائكة أمثال الجبال. وفي هذا الأثر ترغيب لمن يصلي في الفلاة أن لا يبخل بهذه السنة، فليؤذن وليقم، فلعله يصلي معه من خلق الله ما لا يعلمه، كما جاء في هذا الأثر. باب قدر السحور من النداء. حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن بلالا ينادي بليل، فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم. وهذا فيه إشارة إلى جواز الأكل والشرب إلى طلوع الفجر الثاني، لأن الأذان الثاني لا يكون إلا بعد طلوع الفجر. وأذكر كلاما للعلامة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين طيب الله ثراه أنه يشدد على الذين يؤذنون للصبح قبل طلوع الفجر، فيقول بهذا: قد حرموا الصائم من سحوره وأباحوا للمصلي أن يصلي الصلاة في غير وقته. فهذا له مكانته من النظر ومن الفهم الدقيق في الفقه. وعلى هذا فقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن بلالا ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم. فلو كان ابن أم مكتوم ينادي بليل لما كان في قوله حتى، وحتى للغاية. ويفهم من هذا على أن ابن أم مكتوم رجل أعمى لا يرى الفجر، وإنما يقال له أصبحت أصبحت، فيقوم ويؤذن. وعن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن بلالا ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم. قال: وكان ابن أم مكتوم رجل أعمى، رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال له أصبحت أصبحت. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. لا، قد يكون يعني في غير الأذان، قد يكون في غير الأذان ويرى
العبارة. يا شيخ السلام عليكم،
إذا كان التسليم هذا عليه وهو حاضر فإما أن يكون قبل الأذان أو بعد الأذان. أما إذا قصد بأنه يسلم عليه أثناء الأذان فهذا بدعة ومن غير ألفاظ الأذان. وربما يكون هذا عند بعض الناس يرى بأنه بتسليمه على الإمام يذكره بأنه قد حضر وقت الصلاة، فإذا كان في أثناء الأذان فهو بدعة، وإن كان قبل الأذان أو بعده وكان الإمام موجودا فهذا لا بأس به. وأما إذا كان الإمام غائب وسلم عليه قبل الأذان أو بعده فلا فائدة في هذا التسليم، والله أعلم.